بعض الأعداد من الأصحاح الرابع والأصحاح الخامس من سفر نشيد الأنشاد الذي لسليمان، بركتها على جميعنا أمين. ما أحسن حبك يا أخت العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة ساغية، ونردين، نردين وكركم، قصب الزريرة وكرفة مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفة الأطياب. ينبوع جنات، بئر مياه حية، والسيول من لبنان. استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. قد دخلت جنتي يا أخت العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واذكروا أيها الأحباء، مجدا للساروس الأقدس إلى هنا. أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. مين العروس دي؟ العذراء الطاهرة مريم. جنة مغلقة، جنة محدش بسهولة يقدر يدخل ويكشف أسرارها. علشان ندخل الجنة دي لازم صاحب الجنة هو اللي يفتح لنا الأبواب. الجنة دي ملك المسيح، عشان كده بيقول قد دخلت جنتي يا أخت العروس، جنتي، قطفت مري مع طيبي. أنا عايز الناس يا أمي يدخلوا معايا ويشوفوا انت عشت معايا ازاي وتمتعت بيا ازاي، وايه الاحاديث السرية اللي دارت بيني وبينك. طب عاوزين ندخل يا رب ولو الى دقائق هذه الجنة، لا تحرمنا يا رب، افتح امامنا باب هذه الاسرار العظيمة. يقول لنا في الاول، طيب اخلع عليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة، انت العالم وكل اللي فيه، وتعال معايا، تعال معايا ادخل. ادخل ازاي يا رب؟ دي حياة والدتك، دي حياة مليانة من الأسرار، دي ما تكلمتش إلا كلمات قليلة طول الإنجيل. أدخل بالخيال ولا أدخل بإيه؟ يقول لي لا، الخيال مش هيكفي، لكن أنا هدخلك بالروح. ممكن الروح يمتطي الخيال، لكن بالخيال لوحده ما تقدرش تكشف الأسرار. يلا بينا ندخل كلنا مع حبيبنا يسوع إلى هذه الجنة، وهو بيقول لنا كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واذكروا أيها الأحباء، تذوقوا ثمار الجنة بتاعة أمي العذراء. تعالوا نطلق لخيالنا العنان. ياما الانسان بيتخيل خيالات شريرة، لكن يا رب فينا النهاردة ان احنا نتخيل تخيل مقدس يقدس خيالنا وافكارنا. يلا بينا نروح الهيكل. في الهيكل نلاقي فتاة صغيرة محتشمة، وجهها يفيض حسة وعينيها تفيض خشوع ووداعة، واقفة بتصلي بسيطة خالص في كلمتها ولكن عميقة جدا في معانيها. بتصلي تقول ايه؟ العذراء ما كانتش فيلسوفة في الكلام ولكن كانت مليانة عمق مع بساطة. لما تشوف الكاهن ماسك السورية في ايده تقول له يا ربي انا عايز حبك في قلبي يبقى زي النار في المجمرة، انا عايز ابقى مجمرة ليك، ممكن يا رب تخلي محبتك تضرم احشائي كلها وكل شيء يتحط في حياتي غير محبتك يحرق بالنار. اجعلني يا رب مجمرة ذهبية نقية، بس انا علشان استحمل النار دي لازم اكون من ذهب نقي. نقيني يا رب من الشوائب، نظفني، خليني آلة مستخدمة في هيكلك باستمرار. يا سلام على البخور لما بيطلع من المجمرة، يا ريت يا رب تديني ان حبي يتفاعل مع نار حبك وحينئذ يتصاعد بخور الصلوات الى السماء. وشوية تقترب من قدس الأقداس وتتأمل فيه ببساطة الأطفال الأوقياء. يا رب أنا سمعت إن قدس الأقداس ده محدش بيدخله أبدا إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. أنا عايزة كمان أبقى قدس أقداس ليك. أنا نفسي محدش يدخل إلى حياتي، نفسي حياتي كلها تبقى ليك، قلبي يبقى ليك وفكري يبقى ليك وجسدي يبقى ليك. انت بس، انت العظيم اللي تدخل الى حياتي ومحدش تاني يدخل حياتي غيرك. ومرة تبص على المنارة الذهبية وتقول يا سلام يا ربي المنارة دي بتنور الهيكل كله من غير ما تتكلم. انا نفسي يا رب انور من غير ما اتكلم، بس انور ازاي؟ ده انا لازم اتملي من زيت النعمة. يا ريتك يا رب تملاني من النعمة علشان انور زي المنارة. وزي ما المنارة دي ام النور في الهيكل، انا كمان تخليني ام النور. انا سمعت يا رب عن تابوت العهد انه مليان بالاسرار ومحدش يقدر يلمسه، حتى الكهنة يشلوه من العصي المطلية بالذهب. التابوت عليه غطا، والغطا بيخبي الاسرار، بيخبي الحب كله والشبع كله والثمر كله. انا عايز حياتي تبقى زي تابوت العهد، عايز احتفظ في اعماقي بكلماتك تبقى محفورة في داخلي، عايز نفسي تبقى مثمرة، بس تبقى مثمرة من غير علاقات جسدية انسانية، زي ما خليت عصاية هارون طلعت ثمر وزهر واوراق. انت تقدر تعمل كل شيء، ما تخليش حياتي عقيمة يا ربي، ما تخلينيش بلا ثمر، بس ارجوك خليني مثمرة من غير ما اتحد بانسان. انا عارفة انك تقدر تعمل كل شيء. قصة المن اللي جوه التابوت ده هو الشبع بتاعنا، وانا يا رب نفسي انت المن بتاعي وانت الخبز بتاعي. وهكذا قضت العذراء ايامها في الهيكل تصلي وتسبح وترنم، ترفع أبسط الكلمات ولكن في في أعمق المعاني. والرب أطغى وسلع وكسب أمامه سفر تذكرة، والرب أسكت الشاروبيم والسارفين. اسكتوا، سمعين الصلوات اللي طالعة من الهيكل؟ يقولوا له آه. ايه رأيكم في الصلوات دي؟ يقولوا له صلوات عجيبة صحيح، محدش في البشر ابدا عرف يصليها، ولا حد عرف يقول كلام زي كده. تعال يا موسى، تعال يا اشعياء، تعال يا ارميا، تعال يا هارون، تعال يا داود مرنم اسرائيل الحلو، عمركم سمعتوا كلام زي كده؟ داود يقول له صدقني يا ربي الكلام ده اعظم بكتير من احلى مزاميري. وموسى يقول له انا شايف في هذه الفتاة اللي اسمها مريم قبة سماوية، شايف فيها مجد ما يتوصفش، احسن من القبة اللي انا عملتها على الارض اللي انت وريتها لي. وهارون يقول له دي اجمل بكتير يا رب من التابوت، دي من الداخل مليانة حب ليك، دي انقى من المجمرة الذهب الحاملة في العنبر، دي مليانة نعمة، دي تقدر تنور العالم كله لو انت استخدمتها لشعبك. العذراء مريم كانت بتحب الهيكل خالص، وكانت بتحس ان اللفايف والستاير اللي في الهيكل هي ثياب الله. ولما جت تطلع من الهيكل كانت بتبكي بالدموع وتقول لي يا ربي هتحرمني من ان انا اغسل اللفايف والستاير بتاعتك، انا بحس ان هذه الثياب التي تدثر وجودك في وسطنا. انا عشت طول حياتي يا ربي فرحانة، بحس ان انا بخدم بيتك، انا كنت بفرح وانا بولع الشموع علشان تضيء الهيكل الحلو، وانا دلوقتي هطلع من الهيكل هروح فين؟ مش قلت لك يا رب انا مش عايزة كل حد غيرك؟ ليه سمحت انهم يخطبوني لرجل؟ وليه سمحت اني اكون لانسان؟ على عموم يا رب لتكن مشيئتك في حياتي، لكن اعاهدك ان قلبي لن يدخله احد الا انت، وفكري لن تسيطر عليه صورة الا صورتك يا رب، واحشائي لن تضرم بحب الا بحبك. اعاهدك يا ربي اني اكون كل ليك، حتى لو كنت انت اجبرتني اني اكون لرجل، وانا ارفض بكل قلبي ان اكون لرجل. صلواتي اللي صليتها لك راحت فين؟ دموعي اللي سكبتها قدامك راحت فين؟ اشواقي وامالي العريضة ودموعي اللي كانت بتنسكب مع دموع الشموع كل ليلة أن تجعلني بالكامل ليك راحت فين؟ لا يا رب أنا مش ممكن أكون لغيرك، بس أنت بتجبرني أن أفارق هيكلك. كنت أتمنى أني أعيش كل أيامي في ظلال بيتك، بحس أنك بتحتضني بأركان هيكلك يا رب، بحس أني بنام في حضنك ولا بنام في الهيكل. يا ريتني ما كبرت، يا ريتني طول حياتي عشت طفلة، لأني لما كبرت اضطروا انهم يطلعوني من الهيكل. وهكذا خرجت العذراء والدموع تترقرق في مقلتيها، تودع الهيكل، تقبل كل اعتابه وتعانق كل اعمدته. ففي كل مكان في الهيكل لها ذكريات وصلوات وسجدات وانتكابات. كم قضت من الساعات الطويلة تسبح في حب الله وتناديه كما ناداه الأنبياء، ليتك تشق السماوات وتنزل. اطلع وانظر وتعهد هذه الكرمة وهذا الغرس الذي غرسته يمينك. أشواق عذر مريم كانت مليانة أشواق لربنا، والأشواق تخلي الإنسان يبتكر كلام. قلبها كان مليان بحب لله، هي أكثر واحدة اشتاقت لله، عشان كده أكثر واحدة استمتعت بالله، لأن الله لابد أن يعطينا أكثر جدا مما نطلب أو نظن أو نفتكر حسب القوة التي تعمل فينا. عايزة تقولي لنا إيه يا عذراء؟ تقول يا أولادي عايز أقول لكم بقدر ما تشتاقوا على المسيح، بقدر ما تتمتعوا به، بقدر ما تجوعوا إليه، بقدر ما تشبعوا منه، بقدر ما تعطشوا إليه، بقدر ما يرويكم. لو القلب أصبح خالي من الأشواق ربنا ما يبصش عليه. لكن أنا ليه بص عليا؟ لأني حقيقة كنت مشتاقة إليه أكثر من كل الذين على الأرض، لأنه نظر إلى اتضاع آمته، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. طب يا أمي أحيانا أبص في قلبي ما لديش أشواق، أطلب يا ابني الأشواق، الأشواق تطلب، الأشواق ممكن المسيح يزرعها في القلب ويرويها وينميها. صحيح، يعني لو كان قلبي ما فيهوش أشواق ممكن أطلب منه أنه يملاه بالأشواق؟ أيوة يا ابني، القلب قدام المسيح زي البستان، بس هو عايز يزرعه ومستني صاحب الأرض يطلب، وزي ما تطلب هو يزرع فيك، لأن هو الزارع الحقيقي، البستان الأول اللي غرس كل الشجر الحلو في جنة عدن، هو اللي غرس في أحشائي كل الأشواق إليه وكل التطلعات والأمال نحوه. خرجت مريم من الهيكل وكانت تحس أنها لا تعيش في الهيكل فقط، ولكن الهيكل يعيش فيها، وذهبت بالدموع إلى بيت يوسف، فما كانت ترجو أبدا أن تكون لرجل. وفيما هي هناك في بيت يوسف إذا برئيس الملائكة يشرق عليها ذات ليلة، بينما كانت تصلي وتبكي بالدموع وتطالب الله بأشواقها التي سكبتها أمامه في الطفولة. أين ذهبت كل صلواتي وأين ضاعت كل آمالي؟ لماذا لم تنصت إلي ولم تكن تدري أن الرب قد أعد لها أكثر جدا مما تطلب؟ لأن ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله لمريم العذراء. وبينما هي تصلي ذات ليلة منفردة تصر على سكب قلبها وحبها للإله، إذا بالملاك جبرائيل يدخل إليها يضيء المكان بضياء أكثر من النهار، يناديها بأعذب الكلمات وينتقي لها أرقى وأعلى العبارات: السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. ما عسى أن تكون هذه التحية يا ربي؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فإنك قد وجدت نعمة عند الله، فها أنت تتحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا ولا أريد أن أعرف رجلا؟ نعم أنا أعلم هذا جيدا، فإن أشواق قلبك وآمالك العظيمة قد تحققت. فبدون أن تكوني لرجل، فسلدي ابن الله الروح القدس يحل عليك، وقوة الآب تظللك. لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. افرحي ايتها المجمرة الذهبية التي للعهد الجديد، ها قد صرت تابوتا مطليا بالذهب لا يمسه احد. يا قدس اقداس رب السباؤوت، ايتها المنارة الجديدة التي ستضيء كل الارض ولن تنطفئ قط، السلام لك ايتها الممتلئة نعمة. ما هذه الامواج من الفرح التي غرقت فيها نفس العذراء، وما هذه النشوة التي حملتها فأحست إنها ستعيش إلى كل الأزمنة، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. ولكن أرادت العذراء أن تفيق من هذا الفرح إلى برهة لكي تستمع إلى بقية الحديث الذي يقوله لها رئيس الملائكة. هوذا إليصابات نسيبتك هي حبلى أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء عسير لدى الله. أخفضت رأسها بالتضاع عظيم وقالت: هوذا أنا، أمة الرب، ليكن لي كقولك. إن الأمة هي العبدة التي تولد من عبدة في البيت. إن الأمة كلمة أقل بكثير في القيمة من كلمة العبدة. هوذا أنا، أمة الرب، ليكن لي كقولك. من يرصد لنا أنغام الفرح التي عزفت في أحشاء العذراء في تلك اللحظة؟ ومن يستطيع أن يرسم الضياء الذي انبلج من محياها في هذه الآونة؟ ومن يستطيع أن يلتقط صورة لأم الله إذ قد تتربلت بالمجد كله وصارت مسكنا للنور الأزل الأبدي؟ إن العذراء في هذه اللحظات لا توصف بكلام، إنها حقا جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. قامت بسرعة إلى الجبال لكي تهنئ إليصابات في غمرة أفراحها لم يضيع اتضاعها. كانت تهتف وهي تسير فوق الجبال العالية، وكانت تتسمع بآذانها أنغام الجبال وتصفيق الأشجار. وكأني بها تسمع صوت النبي يقول: الجبال تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل يصفق بالأيادي. أتخيل العذراء تسير فوق جبال صهيون فتنحني أمامها الأغصان ساجدة. أتخيل العذراء تطير فوق الجبال كالأيائل الخفيفة المرحة اللطيفة، إن الفرح كان يحملها حملا فوق الأرض، والجبال تحمي رؤوسها أمامها لأنها أم صخر الدهور، الإله الذي تحطمت تحت أقدامه كل الأكاذيب. وما أن دخلت بيت إليصابات ونادتها بالسلام حتى امتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت قائلة: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقب الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. وخرج كل الخدم وكل الضيوف حتى زكريا القامع في حجرته الصامت خرج أمام هذه الصرخة المدوية، والتف الكل حول مريم، كل يحمي رأسه أمام أم ربي. وفتحت مريم فاها لتسبح الله تسبيحة المجد المتضع أو تسبيحة الاتضاع الممجد، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، لأنه نظر إلى افتضاع آمته. فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. ومكثت مريم في بيت زكريا 3 أشهر تخدم إليصابات بالتضاع. يا للعجب، يا أمي علميني هذا الاتضاع، كيف أحتفظ بالتضاعي إذا نلت كرامة عظيمة؟ كيف لا يرتفع قلبي؟ يا ابني، إن الاتضاع يملأ القلب حينما يسكن في القلب رب الاتضاع التي تنازل من السماء ليسكن في أحشاء عذراء مثلي. ألا يستطيع أن يهبني الاتضاع كعطية من عنده؟ يا رب، إني أتوسل إليك أن تنقل إلي قطرة من محيط اتضاع والدتك، لأتعلم كيف أخدم من هو أقل مني حتى لو رفعتني فوقا عنه. زكريا تهلل وفرح وكان يناجي نفسه وهو صامتا ويقول: لماذا أذهب إلى الهيكل؟ هو ذا قد وصل الهيكل إلى بيتي، ها هي أم الله، ولماذا أبخر بالمجمرة؟ ها أنا ما أرى مجمرة جديدة قد عطيت، وهل أنظر إلى قدس الأقداس المادي؟ ها هي العذراء العظيمة قدس أقداس العهد الجديد قد أتت إلينا. لقد امتلأ زكريا فرحا وانفجر هذا الفرح وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. عادت العذراء إلى بيتها وراحت عيون يوسف تلاحظ علامات الحمل والعذراء صامتة لا تدافع عن نفسها، إنها تعلم جيدا أن الذي حل في أحشائها يعرف كيف يتكلم عن نفسه. وأعلن السر ليوسف وراح يقرع بابها باكيا خاشعا نادما لأنه لم يكن يدري أن هذه هي عذراء إسرائيل الموعودة بميلاد عمانوئيل. وولد يسوع وبدأ يكبر وينمو في أحضانها. ألا ليت شعري، ما هذه الأحاسيس التي تجيش في قلب العذراء استحتضن الإله؟ كانت تقبله ويقبلها وتهتف مرنمة ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دخن المهراق لذلك أحبتك العذارى. حينما كانت تحمله كانت تحس أنه هو الذي يحملها، حينما كانت تحتضنه كانت تشعر أن أحضانه الصغيرة وذراعاه الصغيرتان أوسع بكثير من أحضانها. ترى هل ابني هو الذي يبيت في حضني أم أنا الذي أبيت في حضنه؟ إن قلب كل أم يفيض حبا يدفئ قلب كل ابن، ولكني حينما أحتضن ابني هذا أشعر إن قلبه يفيض حبا يدفئني يغمرني بحب وحنان لا يوصف. إنما أشعر به يا أحبائي يا أولادي حينما أحتضن طفل العجيب هذا لا ينطق به بكلام، إنني حقا جنة مغلقة لا أوصف بكلام. ترى حينما كبر يسوع وبدأت العذراء تطعمه بيديها، ما كان طعم هذا الطعام التي تعده العذراء ويأكله المسيح من كفتيها؟ إن طعام العذراء كان شهيا لا يوصف. لعلها أخذت عنقود عنب من الكرمة المزروعة في البيت وقدمته للمسيح ليأكله. أتطعم الكرمة بثمار الكرم؟ إن يسوع هو الكرمة الحقيقية. أو لعلها قطفت بعض أثمار التين لتحلي فمه، فأخذها بالطباع وابتسم وبدأ يأكل. ذاك الذي حلقه حلاوة وكله مشتهيات. كيف ربع اللبن ذاك الذي يشبع الآلاف والربوات بحبه وحنانه؟ وعوض الستائر واللفائف التي كانت تهتم بها في الهيكل وجدت ثياب المسيح تنظفها وتغسلها، واني اتخيلها كلما غسلت ثياب المسيح فاح الطيب من ثيابه. والعذراء استكثرت ان تلقي بهذا الماء الناتج من الغسيل على الارض لشدة الطيب والرياحين التي تفيح منه. فحملته باعتناء وراحت تروي بها الورود المزروعة في البيت والأغصان والأشجار التي في حديقة المنزل لكي تضيف عطرا إلى عطرها ورحيقا إلى عبيرها. إيه أيتها العذراء، أي سعادة عشت فيها، أي فرح تمتعت به، أي سلام ملأ أرجاء بيتك المتواضع الفقير. حدثينا وحدثينا عن رحلتك الطويلة، هوذا 30 عاما لا ندري عنها شيئا، كلها تعرفيها أنت. رأيت المسيح وهو بعد الصبي، ورأيتيه وهو غلام وفتى وشاب، كل هذا والعالم غافل عنه والناس نيام. يا أولادي، ما أحلى يوما أفتح فيه عيني فأرى وجه المسيح أول ما أرى. كان جميلا بحد لا يوصف، فشعره الذهبي ينسدل على وزنتيه بغاية الجمال، وعيناه الهادئتان تشعر من ينظر إليه بإطمئنان لا يوصف. شفتاه كسلكة من القرمز، خداه كخميلة الطيب وأكلام رياحين زكية، عيناه حمامتان على مجاري المياه مغسولتان باللبن، جالستان في وقبيهما. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. وأنا أوصيكم يا أولادي ألا تفتحوا عيونكم في الصباح على أي صورة قبل أن تعاينوا صورة الفادي، ليكن هو أول شخص تحدثوه، لتكن صورة أول صورة تنظروا إليها، وحينئذ ستدركون مدى السعادة التي تغمركم طيلة اليوم. كنت أتركه نائما في سريره وأحمل جرتي وأخرج مبكرة لأملأها من أحد الآبار، وأنا فرحة متهللة غير متذمرة. حقا إن الذي في حضني هو ملك الملوك، ولكن بيتي فقير مضطجع، ولكن السعادة ما كانت أبدا في الأساس الفاخر، إن السعادة تكمن في معية يسوع وصحبته. نعم يا أمي، لقد بحثنا كثير عن تعظم المعيشة، وظننا أن بيوتنا حينما تمتلئ بالآلاف الحديثة أن هذا يفيض فيها سعادة، ونسينا يسوع، فصارت بيوتنا زاخرة بأحدث الاختراعات ولكنها فارغة من الفرح والسعادة. ما أجمل الصباح في متعة مع يسوع. انظروا، الفجر له طعم آخر حينما تكون مع يسوع، والصباح له طعم آخر حينما تكون مع يسوع. ليتكم تأتون جميعا إلى الناصرة إلى بيتي، ليت عقارب الساعة تعود إلى الوراء ولو إلى لحظات، وتدخلوا بيت المتواضع في الناصرة، تتذوقوا فيه طعم الفجر والظهيرة، طعم الغروب والمساء، ذلك المكان الذي يمتلئ بروح يسوع. أوقاتي كلها سعادة، أوقاتي كلها متعة، فأنا لا أهتم بشيء آخر غير يسوع، إما أتكلم معه أو أسمعه، إما أعد له الطعام أو أغسل له الثياب، اما انظف حجرته وارتبها، او انتقي الكلمات التي اناديه بها حينما ياتي من الخارج. ان حياتي هي التكريس الكامل، لم يكن في قلبي غيره، ولا في وجداني غيره، ولا في فكري غير صورته. هذه هي السعادة. كلما تلتصقون بالمسيح تمتلئ أوقاتكم سعادة، كلما تتحدون به تمتلئ ساعاتكم فرحا. عبثا تبحثون عن السعادة وأنتم بعيدين عن الفادي، إن بوجوده يصير كل شيء حلوا ومستطابا. ما أحلى مياه يشرب منها يسوع ويسقيني، وما أعذب خبزة يكثر منها يسوع ويعطيني، وما أمتع ثمرة يمسك بها يسوع ويهنيني. إن الحياة مع يسوع يا أولادي هي الفردوس عينه. إن الحياة مع يسوع هي الملكوت، وحقا قد قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وماذا عندما كبر؟ كنت اخذه بيدي واذهب الى الهيكل، وكلما سمع آية نظر الي. احيانا كنت ادرك واحيانا كنت لا ادرك، فيشرح لي في الطريق. ذات مرة دخلنا المجمع وقام احد اللاويين يقرأ ويقول من سفر إشعياء: يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وهنا التفت إلي يسوع بابتسامة عذبة، وحينما كنا راجعين كان يشرح لي الآية ويقول: أرأيت يا أمي، إن إشعياء اليوم كان يتكلم عنك وعني. يا ولدي، أنا لست جديرة بهذا المجد كله، حتى إشعياء يتكلم عني. نعم يا أمي، أنت تأخذين مجدا في الماضي ومجدا في الحاضر ومجدا في المستقبل. إن سيرتك ستخترق كل الأزمنة، لأنك صرت أمي أنا، الإله الذي فوق الزمان. مرات كثيرة كنت أذهب معه إلى المجمع وألاحظ عيونه تمتلئ بالدموع إذ يسمع بعض الآيات، ولكني لا أدرك لماذا. مرة سمع آية تقول: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. وهنا انحدرت من عينيه دمعتين. وذات مرة امتلأ وجهه ألما وهو يسمع: ما هذه الجروح في يديك؟ هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. وذات مرة نظرت في عينيه فكأنه لا يراني، بل كأنه يرى مستقبل مرسوم أمام عينيه، حينما قرأ اللاوي قائلا: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلاما عليه وبحبره شفينا. إن هذه الآيات كان لها معنى آخر حينما كنت أنظر في وجه الفادي، ولكن في كل مرة كنت أسأله كان يقول لي: لست تفهمين الآن، ولكنك ستفهمين فيما بعد. ما احلى كلمات الله حينما يشرحها الله باحاديثه. ما احلى الانجيل يا اولادي حينما يشرحه لك المسيح في رفقة حب وفي لحظة تأمل وفي ايام خلوة. لماذا تقرؤون الانجيل وحدكم؟ اقرؤوه في حضرة المسيح، لا بالعقل ولكن بالروح. اطلبوا من ابني ان يشرح لكم الايات فسوف ترونها بمنظار اخر، بعمق اخر، بمفهوم جديد. انني قد تعلمت كل الكتاب منه. كثيرا ما كنت اقيمه بين ذراعي وحفظه بعض المزامير والايات وكان يخضع لي، ولكن حينما اردت ان اعلمه كان يعلمني، وحينما اردت ان احفظه كان ينقش كلماته على لوحي قلبي. وكنت احفظ جميع هذه الاقوال متفكرة بها في قلبي، اهيم فيها وارددها. وكثيرا ما اخذتني النشوة والفرح، فرحت ارنم وانا احمله بين ذراعي حينما كان طفلا، وكنت اهدهده وكنت ارنم: افرح يا شعب اسرائيل، لقد جاء عمانوئيل وسكن في الدليل يليق بنا التهليل. ان الاشعار والانغام كانت تنساب من فمي دون مجهود، لا ادري كيف ولماذا، ولكن وجود يسوع كان يملأني بالفرح، وكأن لساني قيثارة يعزف عليها احلى الانغام دون تعب. ان النفوس التي تتذوق العشرة مع المسيح تعرف معنى الترنيم بالروح. يا اولادي ان ترنيمكم صارت سافرة لانكم تقولوها باللسان وقلبكم بعيد. ان الترنيمة هي ثمرة فرح لا ينطق به. ان الترنيمة قطرات شهد يضعها المسيح على لسان الذين تذوقوه. الترنيمة ليست عجب بالذات ولا تباهي بالاصوات. الترنيمة فرح وبهجة، تسبيح سماوي لشدة البهجة التي تنتكس في القلب حينما تهيم النفس حبا في الفادي. يعوذني الوقت ان اخبرتكم عن الترانيم التي رنمتها للمسيح وهو طفلا، والاغاني التي نظمتها له وهو فتى، والاشعار التي قطرت بها شفتايا وهو شاب. ان هذا لا يكفيه وقت، سأحدثكم عنه في الأبدية. وما احلى الاعياد حينما نقضيها مع الفادي. حينما كان يأتي عيد الفصح وكنا نشتري خروفا، كان الفتى يسوع يسألني: ما هذا يا امي؟ فأقول له: يا بني إن أباءنا كانوا مستعبدين في أرض فرعون، ولم يطلقوا أحرارا إلا بعد أن خضبوا بيوتهم وأعتابهم وأبوابهم بالدم. فيبتسم قائلا: إذن بدون سفك دم لا تحصل حرية ولا يحصل غفران. ان الدم لازم جدا يا امي للخلاص. ان كان الشعب قديما قد تحرر من فرعون بخروف، فكم يحتاج الشعب ان يموت عنه بار لكي يتحرر من عبودية ابليس. ها أنت يا أمي تعيدين الفصح اليوم مبتهجة، ولكني أخشى عليك أن تنهاري عند الفصح الخطير. أي فصح هذا يا ولدي؟
إن كل فصح مبهج.
نعم نعم يا أمي، ولكن هناك فصح ينتظرك تعتصرين فيه ألما، هناك فصح ينتظرك تتفتت فيه أكبادك كما تتفتت فيه هذه العضلات المشوية من خروف الفصح. احذري أن تخوري يا أمي، فإنك أكثر من يشاركني ألامي، لأنك أعظم من يشاركني مجدي. ولدي إنك تهيئني لألام مفزعة، أنا لا أفهم كلامك. حسنا يا أمي، لا يجب أن أخاطر وأخبرك بكل شيء الآن، فقط استعدي، احملي معي ألامي، فإن آلاما لا توصف تنتظرني لأخلص العالم. من أجل السرور الموضوع أمامي سأستهين بالخزي حتى أرفع الجبل الساقطة إلى المجد الأبدي. كل هذا حفظته في أحشائي وأعماقي، أردده إلى أن جاء علي. كان ابني حكيما، أعدني للألم قبل وقوعه. أما في عيد الخمسين فكان يتهلل فرحا مبتسما ويقول لي: انظري يا أمي إلى حزم القمح التي تجمع بالآلات والربوات، ها هي الحنطة تزداد وتملأ المخازن، الشعب كله يتهلل. إن عيد الخمسين يا بني يشيع في قلبك الفرحة، لماذا؟ يقول لي: لأن عيد الخمسين يذكرني بالثمر. يا أمي، إن حبة الحنطة إن لم تمت وتقع في الأرض فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. إن الفلاح يفرح حينما يرى الحبة التي ماتت قد صارت سنبلة، وأنا أفرح. ما أبهج هذا اليوم، ما أحلاه. سأصنع في هذا اليوم حدثا يغير التاريخ والعالم. إنه يوم الخمسين الذي انتكب فيه الروح علينا في العلية، وصرنا كلنا حبوب حنطة مثل الابن الوحيد المبارك، صرنا كلنا خبز سماوي حينما مات عنا وقام أثمر، وها نحن وكل الكنيسة في كل الأجيال هي ثمرة موته. لذلك كان يفرح ويتهلل إذ يأتي عليه عيد الخمسين. في كل عيد ذكرى، في كل عيد معنى. عيد المظال الذي تنسكب فيها المياه من بركة سلوان ويستظل فيه الناس 7 أيام، كان يقول لي: يا أمي، إن هذا العيد يوجع جنبي. فأقول له: لماذا؟ ألا لا تعلمي يا أمي أن ينبوعا حيا سينفجر يوما من جنبي يروي كل الأرض؟ اليوم تحتفلون بمياه بركة سلوان، وغدا تستقون المياه الحية من أحشائي وقلبي، ولكنني فرح، إنني متهلل من أجل انفتاح هذا البئر العظيم. متى يفيض جنبي نبعا فيروي كل عطشان؟ إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي تنبع إلى حياة أبدية. ان حياتي مع المسيح اشواق ومتعة ومرار ومجد، فما امر لحظات الصليب حينما تمزقت احشائي تحت وقع الطرقات التي راحت تغرس المسامير في يدي ابن الحبيب. وهنا نفذ سيف في قلبي مزقه وحطمه، ولكني كنت احس، بل كنت متيقنة ان القصة لا يمكن ان تنتهي عند هذا الحد، ولا يمكن ان يوارى جسد المسيح في التراب كاحد العبيد. لابد انه سيصنع شيئا مذهلا للعالم كله. كيف ينام المسيح في قبر وهو رب الحياة الذي احيا المائتين؟ كيف يموت كمجرم وهو الذي بلا خطية حتى في حبله وولادته؟ كنت احس ان المسيح سيصنع شيئا، وفي ليلة القيامة اشرق في قلبي فرح عجيب. احسست ان هناك شيئا قد بزغ من القبر. كان قلبي محطما ونفسي مهشمة، والدموع لا تكف كأمطار متتابعة. وفجأة انبلج في قلبي فجر لا يقف امامه ظلام. ايقظت الذين في البيت. انا اشعر بشيء غريب. قالوا لي: ماذا تشعرين ايتها الام الحزينة المسكينة؟ قلت لهم: اشعر بفرح عجيب يغمر احشائي. لابد ان هناك شيئا، لابد ان هناك امرا عجيبا. وما هي الا لحظات ودقائق معدودات حتى وقعت الى اذاننا طرقات الباب، وجاءت المجدلية مهرولة ان يسوع ليس في القبر. ادركت انه قام. نعم، وكان قلبي اول من يرقد فرح القيامة، وكانت نفسي اول من تنهل من مجد النصرة. يا اولادي، كلما تتألمون معه تتمجدون ايضا معه. ان مجد الذي بلا حدود كان رصيده الاما بلا حدود. ان خفة ضيقتكم الوقتية تنشئ لكم اكثر فاكثر ثقة المجد الابدي. ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فيكم. احتملوا الالم لكي تصيروا شركاء المجد مثلي. نشكرك يا امنا ان فتحت لنا باب جنتك، ايتها الجنة المغلقة التي للحمل كلمة الله يسوع المسيح ربنا، الذي له كل كرامة ومجد الى ابد الدهور. امين.
يا ملك السلام، اعطنا سلامك، كرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ربنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لكن نجينا من الشرير بالمسيح ربنا آمنا لك الملك. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطيت الروح القدس تكون مع جميعكم. انزل سلام سلام الرب مع جميعكم.